قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الباب السادس في آداب الاستنجاء. قال: وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب، وهي معلومة من السنة، كالبعد في المذهب. حديث: كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد، أو إذا ذهب المذهب أبعد. حديث ضعيف الإسناد، والمعول في هذه المسألة على التستر، فإذا كان التستر يتأتى والموقع قريب فلا معنى للابتعاد. إذا كان التستر يتأتى والموطن قريب فلا معنى للابتعاد. فقوله أولا كان إذا ذهب المذهب أبعد حديث ضعيف من كل طرقه، قال: وأما آداب الاستنجاء، طيب، قال: كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة، وترك الكلام عليها، ترك الكلام أثناء قضاء الحاجة. هل ترك الكلام مطلقا أم ترك الكلام بذكر الله؟ ورد حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجلين جلسا يقضيان الحاجة قد كشفا عن عورتيهما ينظران، قال: إن الله يمقت على ذلك، والمقت أشد البغض. إلا أن الحديث ضعيف الإسناد. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام، صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا أراد الحاجة، كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة وترك الكلام عليها. أردت رواية فيها: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. إذا كان هذا عام فلأن تكره أو لأن يكره الذكر أثناء قضاء الحاجة نفسها فمن باب أولى، والله أعلم. قال: والنهي عن الاستنجاء باليمين وأن لا يمس ذكره بيمينه وغير ذلك مما ورد في الآثار، كالذكر عند الخلاء وعند الخروج من الخلاء. قال: وإنما اختلفوا من ذلك في مسألة واحدة مشهورة، وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها أو استدبارها. يعني يقول: المسائل السابقة كلها سنن، عن الأمر فيها قريب ولم يحدث فيها كبير اختلاف، إنما الاختلاف في استقبال القبلة واستدبارها عند البول أو الغائط. قال: للعلماء فيه ثلاثة أقوال: أنه لا يجوز أن تستقبل القبلة لغاية ولا بول أصلا ولا في موضع من المواضع، يعني لا في الفضاء ولا في البنيان. وقول أنه يجوز ذلك بإطلاق، يعني المنع مطلقا والإباحة مطلقا. وقول أنه يجوز في المباني والمدن ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن، ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن، يعني المبنى يجوز أن تقضي فيه الحاجة مستقبل القبلة مستدبر بيت المقدس، ولكن الفضاء لا يجوز. إذن كم قول الآن؟ ثلاث. تعرف تذكرها؟ اذكر. لا يجوز مطلقا، يجوز مطلقا، والثالث يجوز في المبنى. ما اسمك؟ محمد. من؟ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. هذا اسمه. الله يرحمه. هكذا اسمك محمد العثيمين. اليوم عرضا أخونا حسين البخاري كان يعمل لنا ترجمة لابن خلفون ودرجاته في التوثيق، فعرضا في نهاية البحث واحد من إخواننا ذكر أن ابن خلفون هو من الأندلس، نزيل إشبيلية، ودفن في سمنود. قلت الله الموضوع كبير. ابن خلفون موجود في ترجمته أنه دفن في سمنود، فرد حسين قال من يبحث عن شيء لبخارى؟ عندكم إمام المحدثين، عندكم منكم إمام المحدثين، فيكفيكم فخرا. سبحان الله يا أخي. قال والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان، أحدهما حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. حديث مطلق. حديث من يا محمود؟ حديث أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أنه قال ارتقيت على ظهر بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة، استقبل الشام مستدبر القبلة. فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب، أحدها مذهب الجمع، مذهب الترجيح، الثالث مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية، يعني عدم التكليف إلا بنص. إذا وقع التعارض، يعني في قوم حديث يمنع وحديث يبيح، أيهما نقدم؟ قال لك اعتبر هذا وذاك ملغيان ونبني على البراءة الأصلية. هذا رأي من الآراء، وأعني بالبراءة الأصلية عدم الحكم. فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب على الصحاري وحيث لا سترة، يعني في الفضاء تمنع، ليست هناك سترة تمنع، وحمل حديث ابن عمر على السترة هو مذهب مالك. يعني يا شيخ طلال ما تلخيص مذهب مالك على ما سمعت؟ أحسنت يا شيخ طلال، من ذهب إلى الصحاري يمنع من استقبال قبل أو استدباره، ومن كان في البيت أو وراء ساتر يفعل يجوز كذا. مذهب من؟ مالك. قال ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث أبي أيوب لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما في شرع موضوع والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع، لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول وترك الذي ورد أيضا من طريق العدول، يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم ويمكن أن يكون بعده، فلم يجز أن نترك شرعا وجب العمل به بظن لم نؤمر أن نوجب النسخ به إلا لو نقل أنه نقل أنه كان بعده، فإن النصوص الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودة بالشرع، يعني التي توجب رفعها أو إيجابها، وليست هي أي ظن اتفق. ولذلك يقولون إن العمل ما لم يجب بالظن وإنما وجب بالأصل المقطوع به، يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن. وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة أبي محمد بن حزم الأندلسي، هي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي، وهو راجع إلى أنه لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي. مسألة هنا ذات أهمية، ذات أهمية قصوى في الأحكام، وهي مسألة إذا تعارض حديثان أحدهما موافق للبراءة الأصلية التي عدم التكليف والآخر ناقل عن البراءة الأصلية، فماذا نصنع؟ فمن العلماء من قال نقدم الناقل عن البراءة على الموافق للبراءة، لأن الموافق الأصل أنها موافقة لكن هذا نقل. ومن العلماء من يعبأ بهذا أبدا، قال لا، كل هذا كلام محجوج بفعل الصحابة قائله. فمثال، مثلا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، وثبت أنه شرب قائما، هل أقول الشرب قائما هو الأصل، أشرب قائما أو جالسا لا تثريب علي، فهذا الموافق للبراءة؟ ثم إن النهي ناقل فأنتقل إلى النهي، لأن النهي ناقل والآخر موافق، فاتبعت الناقل أو أجمع بينهما. فالعلماء لهم في هذه المسألة اتجاهات، فريق يقول لا معنى لناقل أو غير ناقل، كلها حديث لرسول الله ويلزمني الجمع بينهما، ولا أعرف ناقل من غير ناقل، كل هذا لا اعتبار له لأنني لم أؤمر بذلك، إلا إذا عرفت المتقدم من المتأخر سأقول هناك ناسخ أو منسوخ، لكن أنا ما عرفت المتقدم من المتأخر فلا أقول ناقل أو غير ناقل. فننزل هذا على الشرب قائما كمثال. أقول هذا بس مهم، لماذا؟ لأن فقه بعض العلماء المعاصرين أو الذين كتبوا عما قريب يأخذون ابن حزم آراءه للشوكاني مثلا ويجعلها كأنها أمور قطعية، كأن الخلاف منتفي فيها. فمثال مثلا الشرب قائما، عندنا أن النبي نهى عن الشرب قائما، وعندنا أن النبي شرب قائما، فابن حزم سلك المسلك المذكور أن الشرب قائما عفوا الشرب قائما منسوخ بماذا؟ بالناس، مع أنه ليس هناك دليل على التأريخ. هذا رأي من؟ ابن حزم، وتبعه على ذلك الشيخ ناصر الألباني رحمة الله تعالى عليه في كتبه، أيضا سلك مسلك ابن حزم في تحريم الشرب قائما، وفريق عكس قال شرب النبي قائما ينسخ النهي، ينسخ النهي، شرب النبي قائما خلاص، ما خلاص مفهوم يا شرب النبي قائما ينسخ النهي يعني. وفريق قال نجمع، الجمهور قالوا نجمع، الجمهور قالوا نجمع بغض النظر عن ناقل أو غير ناقل. ورد عن علي رضي الله عنه في الصحيح أنه توضأ في رحبة الكوفة ثم قال إن هناك أناس يزعمون أن النبي لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي شرب قائما صلى الله عليه وسلم، ثم شرب علي قائما بعد وفاة رسول الله، فلم يصر علي إلى القول بأن الشرب قائما نسخ. وقد بلغه نقل إليه لأنه قال هناك من يزعم أن النبي نهى عن الشرب قائما، فعلي بلغه النهي، لكن اختار أيضا أن يعمل بما رأى النبي يعمله. فالجمهور قالوا نتوسط، نحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. الشوكاني رحمة الله عليه يسير على مسار ابن حزم، وليعلم هذا أن الشوكانية في كثير من اختياراته في نيل الأوتار يسير مع المذهب الظاهري في القواعد، في القواعد. مثلا أقول لك مثلا على سبيل المثال القول مقدم على الفعل، يجعلها قاعدة، يجعلها قاعدة، النبي قال قولا وفعل فعلا يعاكس عكس القول. الجمهور يقولون نجمع كمسألتنا، نهى عن التوجه قبل الكعبة وقبل بيت المقدس أو استدبارين بول غائط، نهى لكن فعل لما رقى عمر بيت حفصة ورأى النبي. فالجمهور قالوا نجمع بين هذا وبين ذاك بصور من الجامع، كل له فريق طريقة في الجامع، لكن الظاهرية قالوا ماذا؟ القول مقدم على الفعل، والشوكاني على هذا المثال. فأدلانا كاساتها في مسائل شتى، هل القول يقدم على الفعل دوما أم أن الشخص يجمع بين القول والفعل؟ الله قال وما أتاكم الرسول، هل ما أتاكم قولا أو ما أتاكم فعلا أو ما أتاكم قولا وفعلا؟ فهذه الاصطلاحات التي ذكرها بعض العلماء اغتر ببريقها فريق، قال مثلا البراءة الأصلية والناقل عن البراءة، اغتر بعضهم ببراقة هذه الاصطلاحات وعمل بها. لكن التحذير أنك إذا حررت الجزئيات ترى الجمهور دائما يجمعون بين هذا وبين ذلك في شتى المسائل. نعم في من يأخذ ذات اليمين ومن يأخذ ذات الشمال ومن يتوسط، ففي قضاء الحاجة فريق منع مطلقا، فريق جوز مطلقا، فريق فصل في المسائل. قال وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه، وأنه كلا حكم. ومذهب داود الظاهري يعني قال هذا يمنع وهذا ينهى، اترك الاثنين، كأن شيئا لم يكن، كأن شيئا لم يكن. أسألك يا محمود سؤال، ولد وابوه ماتوا في حادثة في نفس الثانية، من يرث من الآخر؟ قول من قال كأنهما لم يوجدا، ليس بينهما تواصل. واحد يقول نورث كل واحد من الآخر، يعني واحد يقول نورث كل واحد، نفترض كل واحد حي نورث هذا من ذاك، وبعدها اجتهادات ماشي. طيب قال القاضي: فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول والتي نطق بها في الشرع أكثر من ذلك، أعني أن أكثر يتعلق بالمنطوق به، إما تعلقا قريبا أو قريبا من القريب. وإن تذكرنا لشيء وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتناه في هذا الباب. وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار، وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه، والله المعين والموفق، الله يرحمه رحمة واسعة، رحمه الله رحمة واسعة، أراد أن يتحلل من شؤم الواسطة، أراد أن يتحلل من شؤم الواسطة. ما معنى ذلك؟ ويقول: أنا نقلت في هذا الذي نقلته مذاهب العلماء كالشافعي كمالك كأبي حنيفة كغيرهم، تعويلي في النقل على كتاب الاستذكار لابن عبد البر، الاستذكار لابن عبد البر، إن كان فيما نقلته خطأ، أخطأ فيه ابن عبد البر، مثلا نقل ابن عبد البر عن الشافعية كلاما والشافعية لا يقولون به، فأنا أبحت للناس أن يتعقبوني وينبهوا على وهمي، يقولون إنني وهمت، يقولون إنني وهمت، فهذا حسن منه. وفي ذات الوقت فإنه اعتراف ضمني بالتقصير، ذلك لأننا يفترض إذا نقلنا آراء أصحاب المذاهب ننقلها من كتبهم المعتمدة، لا ننقلها عنهم بواسطة كتب غيرهم. فمثلا إذا نقلت عن المالكية سأنقل من الاستذكار، أنقل من التمهيد، أنقل من موطئ مالك، أنقل من المدونة، الكتب المعلومة. إذا نقلت عن أبي حنيفة، ولذا فإن الأخ معنا بعض الإخوة الأفاضل يلخصون لنا الآن بعض المسائل في الأصول المعتمدة التي أنقل عنها أراء كل مذهب. فنقل أخونا أحمد بن عبد الحافظ وفقه الله لكل خير، تلخيصا نحن نسير معه رويدا رويدا، أصحاب أبي حنيفة الأربعة المشهورين المشهورون، محمد عفوا أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر الذي هو أبو لزين والحسن بن زياد، الأربعة أصحاب أبي حنيفة. ما الكتب المشهورة في المذهب الحنفي التي أستطيع أن أستخرج منها آراء الأحناف؟ ذكر المبسوط السراخسي، وذكر بدائع الصناعة للكاساني وحاشية ابن عبدين، وذكر شرح فتح القدير لابن الهمام. هذه في الغالب هذه الجمهور ينقلون من هذه، فكوني آخذ آراء الأحناف من هذه الكتب أولى من أن آخذ رأي الأحناف من مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله، لا اتهاما لابن تيمية ولكن لإلغاء الوسائط حتى أسلم من الأخطاء في النقل ولا يحل بي شؤم الواسطة، لأن الواسطة إذا أخطأ أخطأت لأنني ناقل عنه. فآخذ كتب آراء أصحاب المذاهب من كتبهم المعتمدة. فابن رشد تفطم لهذا، قال أنا نقلت ما نقلته في هذا الكتاب، أي ما نقلته عن أصحاب المذاهب ليس من كتب أصحاب المذاهب أنفسهم، إنما كل ذلك من كتاب الاستذكار إن كان حصل وهم، سواء مني أو من ابن عبد البر، أنا جعلت في حل من أمره من يتناولني يقول أنني وهمت فيما ذكرت. فهذا لفظ أنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه، والله المعين والموفق. يعني إذا وجدنا خللا في العزم ممكن نصلح بناء على ترخيص من لنا صاحب الكتاب رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.